بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر دم الاستحاضة، قال: فيجب منه الوضوء، ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة. ثم بدأ الشارح يتحدث عن هذا السلس، سواء كان من الاستحاضة أو كان من البول، ما هي الأوقات التي يعتبر فيها هذا الأمر؟ هل هي خاصة بأوقات الصلاة فقط أو بساعات اليوم بأكمله؟ قال الشارح رحمه الله: وأما إن لازم دم الاستحاضة أو سلس البول ولم يفارق فلا يجب منه وضوء، لأنه حرج ولا يستحب. إذن إن لازم يعني استمر لما سلس، سواء كان دم الاستحاضة أو كان من البول، لا يتحكم فيه صاحبه وليس له وقت معين، هذا شنو الوضوء اللي يتوضأ به؟ فيش وضوء، نعم، لا وجوبا ولا استحبابا، نعم، لا نجاسة تنزل هي شيء. قال: ولا يستحب، إذ لا فائدة في الوضوء مع سيلان النجاسة. وهل تعتبر كثرة الملازمة وقلتها بأوقات الصلاة أو مطلقة؟ قولان: هل المعتبر هو وقت الصلاة وإلا ساعات اليوم بأكمله؟ يوجد قولان في المذهب، الراجح منها هو المعتبر وقت الصلاة. أوقات الصلاة من أمتى يبدأ من الزوال، وقت الظهر من الزوال ويمشن بقية اليوم، ثم الليل إلى أن تشرق الشمس، اللي ما هيش وقت صلاة، ما هوش وقت صلاة، من شروق الشمس على الصبح هذه إلى إيه؟ إلى الزوال، هذين وقت خارج الصلاة، الباقية كلها تعتبر وقتا للصلاة، نعم. هل تعتبر بأوقات الصلاة أو مطلقة؟ قولان. وحيث قلنا قولان يقولون المعتمد منهم المعتمر وقت الصلاة مش الساعات اليوم، وحيث قلنا بسقوط الوضوء عن صاحب السلس، فهل يكون ذلك رخصة لمن نزل به لا يتعداه، أو سقوط ذلك بجعل الخارج كالعدم؟ فيه قولان مشهورهما الكراهة. أي مسألة أخرى، هل صاحب السلس اللي قلنا لا متوضعش وصلي بهيتك إلا إذا التقى وضوءك بشيء آخر، هل هذا الأمر يعتبر رخصة خاصة لهذا الرجل الذي نزل به هذا الأمر، أو يتعداه إلى غيره؟ كان قلنا رخصة خاصة به يترتب عليها أمور، وكان قلنا لا يراه يتعدى حتى الغير يترتب عليه أمور أخرى. إذا اعتبرناها رخصة معناها هذه خصة هو، كيف خصة هو؟ معناها هو يصلي بحالته هذه، ولكن لا يؤم الناس، أي شيء، نعم. لا لمثله ولا للأصحاء. وإذا قلنا لا يعتبر هذا الثلث ساقطا لم يعول عليه الشرع واعتبره كالعدم، ومعروف أن الشارع إذا حكم انعدام شيء اعتبر كأن لم يكن، نعم كأنه لا وجود له. فإذا هل يكون ذلك رخصة لمن نزل به لا يتعداه، أو سقوط ذلك يعتبر سقوط بجعل الخارج كالعدم قولان مشهورهما الكراهة؟ وهذه كثير من الأمور المشابهة في هذه المالكية توسط. احنا قلنا تو عنا ضد أقوال، إما تكون رخصة خاصة به لا تتعدى، يعني إذا أما غيره فصلاته باطلة، المأموم باطلة إذا كان قلنا خاصة به هو، وأما غيره الصلاة باطلة طبيعة الحال، لأن قلنا له أنت الرخصة هذه خاصة بك، إيه ما أتعداك لغيرك. وإذا قلنا أن هذا الذي يخرج منك اعتبره الشارع كالعدم كأن لم يكن، الصلاة صحيحة بالضبط، نعم إمامته لغيره صحيحة وصلاته صحيحة، قولان مشكور. التوسط اللي يعمل فيه مالك في مثل هذه القواعد هي لا هي صحيحة، ولكن مو زي الصلوات الأخرى المتوسطة فيها كراهة، لا هي باطلة صلاة هذا صلاة إمامة بالناس، لا هي باطلة ولا هي كاملة، بالضبط كاملة من كل الجهات، ما لا يشقية مكروهة. إذا أما الناس صاحب السلف فقد ارتكب كراهة بس، أيوة يعني لا نقول لهم إيه؟ لا نقول لهم أعيدوا الصلاة، قولان مشهورهما الكراهة. كان وينبني عليهما على هذين القولين اللي هي هل هي رخصة، هل هذا الأمر رخصة خاص بالشخص يتعداه، أو اعتبر الشارع هذه النجاسة كأن لم تكن فله أن يؤم الناس ولا كراهة بطبيعة الحال على هذا القول. وينبني عليهما جواز إمامته لغيره، قلنا هذه نعم صحيحا كان أو غير صحيح، نعم. والمشهور قلنا عند المالكية هي كراهة، أيوة لا نقول صلاتهم باطلة ولا نقول أنها تامة من كل الوجوه، التوسط هو الكراهة، يعني أحسن أي إمهمش، وقلنا سواء كانوا مثله أو كانوا أصحى أصوأ. قال الشارح: وهذا آخر الكلام على ما ذكره من الأحداث، يعني هنا وقت الوضوء إما أحداث وإما أسباب أحداث، نعم الأحداث تمها وعرفنا الحكم فيها بفضل من الله سبحانه وتعالى. وأما الأسباب فجمع سبب، وهو لغة الحبل طبيعة الحال، فلينبذ بسبب إلى السماء، وهو لغة الحبل. واصطلاحا يقصد هنا في باب الوضوء، يعني مش اصطلاحا عاما، لأن السبب له اصطلاح. أما هو يتحدث عن الاصطلاح هنا في باب الوضوء. قال: واصطلاحا ما لا ينقض الوضوء بنفسه، هذا معنى السبب، لما نقوله أسباب جمع سبب لا ينقض الوضوء بنفسه، نعم ولكن بما يؤدي إلى الحدث، وهو ما ذكره الشيخ: ثلاثة، زوال العقل، زوال العقل ما هو حدث ولكنه يؤدي إلى الحدث، ولمس من تشتهى أيضا هذا ليس حدثا وإنما يؤدي إلى الحدث بالغالب، ومس الذكر. وقد أشار الشيخ إلى الأول بقوله ويجب الوضوء من زوال العقل، ويجب الوضوء وجوب الفرائض يعني ضروري من يتوضأ قبل الاستحباب، من زوال بمعنى استتار، من زوال العقل. واستتاره يكون بأحد أربعة أشياء، أحدها نوم أو بنوم كما ذكر الشيخ بنوم مستثقل، هذه واحد يزول فيها العقل طبعا، النوم المستثقل نوم الثقيل، وفيه تفصيل سيأتينا إن شاء الله. واستتاره استتار العقل يكون بأحد أربعة أشياء، أحدها إما بسبب نوم مستثقل فتح القاف، وهو الذي يخالط القلب ويذهب العقل ولا يشعر صاحبه بما فعل، وهو قسمان بطبيعة الحال، وهو إما طويل يعني ثقيل طويل فينقض اتفاقا، أفي حد خالف به طويل نعم وثقيل، وعلامة الثقل قالوا اللي ما يشعرش باللي يجري في جنبه، لا يسمع دوة الناس، وإذا كان في دحاجة كتاب ولا سبحة وما شابهها تسقطه ولا يشعره بها، نعم. فهذا هو النوم الثقيل، أما إذا شعر بذلك فهو نوم خفيف. والنوم الثقيل هنا ينقسم قسمين، طويل وقصير، وخفيف كذلك ينقسم قسمين، وهو إما طويل فينقض اتفاقا هذا المستثقل الثقيل، أو قصير فينقض على المشهور، هما اثنين يعني كانه ثقيل إذا ما عاش ندوره، ثقيل عفوا طويل أو قصير، لكن فقط الفرق أن الطويل محل اتفاق وأن القصير ليس محل اتفاق، في من قال ما ينقضش، ولكن الراجح في المذهب هو نقضه، فهو على الراجح نعم. كفر الطول هذا بطلع عرفا نعم، وهو إما طويل فينقض اتفاقا أو قصير فينقض على المشهور، إذن فيه قول مخالف المشهور يقول لا ينقض الوضوء. ومفهوم قوله مستثقل أن الخفيف الذي يشعر صاحبه بأدنى سبب لا ينقض، نعم فهو كذلك، وهو كذلك مطلقا، قصيرا كان هذا ايش هو هذا الخفيف، سواء كان قصيرا كان او طويلا، لما في مسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، كذا حمل عياض حديث على الخفيف.
ضعف له بنوم جالس، فهل هذا قصير مسلم أن هذا من جالس فقط؟
مسألة هيئة الجلوس مسألة طويلة عريضة، هذه شراح الحديث أخصوها وقالوا الإمام الشافعي اعتبر هيئة الجالس، يعني هل هو مضجع أو مستلقي على قفاه وعلى بطنه أو كذا أو جالس مقعدته هي الأسفل إلى آخره، قال هذا اللي ينظروا له، إذا كان هي الهيئة متاع جالس في الغالب تمنع خروج شيء فلا نقول بنقل الوضوء سواء كان قصيرا أو طويلا، الإمام مالك لم يعتبر ذلك، بل اعتبر مسألة نعم النوم نفسه، نعم النوم نفسه مش قضية النائم.
العين
نعم خير
مفهومة،
اي اعرف ذلك، لكن هي المسألة لا تؤخذ من حديث الواحد بصورة عامة، هذه كلمة يجب أن تفهموا عليها بصورة عامة. المسائل الفقهية في المذاهب كلها لا تؤخذ من حديث أو اثنين أو ثلاثة، وإنما تجمع يعني الأدلة كلها مجتمعة ويشبحوا يعني بما استدل الناس. وهذه نصيحة لطلبة العلم إذا أرادوا أن يعرفوا أدلة أي مذهب من المذاهب المعتبرة، فليرجعوا إلى ثلاثة أنواع من الكتب. الأول المفسرون على ذلك المذهب، يعني مثلا إذا أراد المذهب المالكي يرجع إلى قرطبي وامثاله يعني من المفسرين، نعم ابن عربي وغيرهم من المفسرين في المذهب المالكي، وكذلك شراح الحديث، شراح الحديث المالكية إن أرادوا أن يعرفوا أدلة المذهب يشبهون شراح الحديث سواء كان الموطأ أو البخاري أو مسلم أو غيرها من كتب من كتب السنة، لأن الفقيه المتبع لمذهب معين لما يصادفه حديث ما حديث صحيح في الكتب المعتبرة لابد أن يبين موقف المذهب منه، هل أخذ به صاحب المذهب أو تركه، وإذا تركه لما تركه. هذه مسألة مهمة جدا، ما تجيش أنت تأخذ مثلا مذهب المالكية من فتح الباري، لأن ابن حجر رحمه الله شافعي، ولا تأخذ من المذهب الشافعي من القرطبي مثلا، فهي يطمئنوا إليها، هذه موسوعات هم يطمئنوا إليهم، لكن اللي نص عليه العلماء هو أن تأخذ من أفواه القوم، لهذا تخصصهم. الكتاب الثالث أو النوع الثالث من الكتب هي كتب الفقه المقارن، إذا صح هذا التعبير، وهي الفقه المقارن هذا مستحدث المصطلح، هذا دخل إلينا من الأوروبيين، وإلا كان يعرف في عند المسلمين بفقه الخلاف، فقه الخلاف قد ألف فيه من القرن الثالث الهجر، موسوعات بعضها ضاع وبقي منها القليل. فالفقه المقارن هذا أو فقه الخلاف استعانوا به أيضا على معرفة أدلة مذهب ما، لكن لا أن يكون صاحب الكتاب مذهبه كذا، لما تقرأ مثلا لفقه الخلاف لابن العربي وكتاب ضخم، وعنده كتاب آخر فقه للأسف اللي هو أنوار الفجر في التفسير، أنوار الفجر بعض المؤرخين قالوا يعني كان حمل بعير ما يسافروا يخصص له في جمل بش يتبع في السفر متاعه. للأسف فقدت هذه الكتب، نعم بعد هنود واحد يقول الله المذهب المالكي غير مدلل. إلى أن هذا الذي يفعله هؤلاء وهم قدوة، هذا يعني لا بد من أن يفهم منه أن نومهم كان خفيفا وطويلا، أصبح واحد طول في النوم تلزم بأن بطريقتك العادية تقول هذا انتقد وضوء أكيد، نعم، فتعذب منه إذا قام وصلى بدون أن يذهب إلى الوضوء. نعم. ولكن المذهب المالكي حسب ما قال عياض كذا، حمل عياض الحديث على الخفيف، لكن يستحب من الطويل الوضوء. نعم، الوضوء معناها ما انتقضش، ولكن استحب منه الوضوء. هذه مهمة جدا خصوصا للأئمة، الأئمة بالذات المفروض يتوضوا. واحد يقول لي شو الفرق هي من الصلاة صلاة من إمامة وماموم؟ أقول قضية الماموم على الأقل يعني مسألة تفرق بتغيره، صحيح ويلزم يكون متوفرة فيه الشروط، نعم طاعة صلاة، ولكن في فرق إذا بان له أنه قد انتقض وضوءه وغيره ما يترش على لكن هذا صاحبنا التالي بيصلي بالناس، إذا كان صلى وهو في حالته شك أي تردد هذه مصيبة كبيرة. ولذلك ينصح الأئمة الذين ينامون نوما طويلا حتى لو كان خفيفا، ثقيل هذا خلينا منه، هذا ينقض الوضوء على طول. إذا ناموا نوما خفيفا طويلا يستحب لهم أن يتوضأوا، بس يكون صلاتهم بالناس يقينية. نعم يقينية. نعم. الشيء الثاني الذي من الأسباب كذلك، احنا ذكرنا من النوم وقسمناه إلى أربعة أقسام، ثقيل وطويل وقصير وخفيف وطويل وقصير. مسألة الثانية قال ثانيها أشار إليه بقوله أو إغماء، هذا ذهاب عقل حتى هو لو النوم لأنه يذهب فيه العقل، والثاني الإغماء كذلك يذهب فيه العقل. قال مالك من أغمي عليه فعليه الوضوء، لأن ما عاش يشعر نفسه هذا السبب، فلعله خرج منه شيء ينقض الوضوء. ويعني في الغالب أقول النائم نوما ثقيلا والذي فقد عقله بسبب إغماء في الغالب ينتقض وضوءه وهو لا يشعر، والمهم في الغالب احنا عندنا، والشاذ لا حكم له. إذا كان تبعنا مثلا شخص أغمي عليه وحضرناه في يعني تتبعنا حاله كاملا فلم نجد ما شيئا ينقض وضوءه، لا نقول والله هذه المسألة كذا، لأن الشاذ لا حكم له، والغالب يصير من نعم. وهل يجب عليه الغسل المغمى عليه؟ لا، مشهور المذهب لا يغتسل، مع أن أعتقد لم تخن الذاكرة ابن حبيب يقول يجب عليه الغسل. قال لماذا؟ ابن حبيب قال يعني قلما يغمى على شخص إلا ويخرج منه سائل المني، يعني مسألة طبية أخذها، هذه يرجع فيها إلى المختصين. لكن على كل حال مشهور المذهب أنه لا يلزم منه الغسل وإنما يلزم منه الوضوء أو إغماء. ثالثها أشار إليه بقوله أو سكر أو إغماء أو سكر، ظاهره سكر بحرام أو حلال، لأن احنا موضوعنا مش موضوع هل أثم ولا لا، هل ارتكب إثما أو لا، وإنما موضوعنا هل نقض وضوءه انتقض وضوءه أو لا، فموضوع آخر. إذن نعم، أو سكر ظاهره سكر بحرام أو حلال، وهو كذلك لا يهمنا شنه المسكر، لأن يعني هذه مسألة تتصل بها ارتكب حرمة ولا لا، وهذا مش موضوعنا، موضوعنا هل انتقض وضوءه أو لم ينتقض. نعم. رابعها أشار إليه بقوله أو تخبط جنون. إذا اللولات حتما مرفوعات معطوفات على بعضهم. أو تخبط جنون. إذا النوم والإغماء والسكر والجنون. الجنون في فقدان العقل بطبيعة الحال، ونحن نتحدث عن فقدان العقل بهذه الأربعة، بأحد هذه الأربعة، نعم، النوم، الإغماء، السكر، الجنون. قال إنما وجب الوضوء منه والذي قبله لأنه لما وجب بالنوم مع كونه أخف حالا من هذه الثلاثة، لأنه يزول بيسير الانتباه، كان وجوبه بهذه الأمور اللي هي نعم الإغماء والسكر والجنون. نعم لأن نعم الحلال يعني أنت تحسب حلال أنت لبن حامض عرفته ضربتها منه ضربة باهية فأدى إلى أن تفقد عقلك، ما أقدمت عليه خمر بمعناها المعروف. نعم هذه تصير في اللاجبي أيضا. نعم ففي مثل هذه الحالة لا نقول إنك ارتكبت حرمة، لكن احنا موضوعنا هل انتقض وضوءك او لا. سكر خير
لازم
يوصل لدرجة السكر. قال ايه اذا كم سكرش حتى لو اشرب الخمر قلنا ما سكرش ما انتقلش وضوء، احنا قلنا سكر ما قلناش شرب الخمر، لكن يعني لكن شرب الخمر ولو كان قليلا فداخل في قضية المحرم. نعم
لا
ينقص الوضوء اذا كان مسكرش مسألة هذا قصص ما لا 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 هو انت لطخت بنجاسة لطخت جسمك كاملا وبعد ان توضأت ثم غسلت هذه النجاسة هل يجوز لك ان تصلي ولا تجدد الوضوء؟ هل ينتقض وضوءك ولا لا؟ لا دقيقة دقيقة لا غيرني على الاولى لا ينتقض وضوءك كويس، هذا كونك ممنوع عن تصلي النجاسة شيء آخر، بقميص والله بلطخت جسمك وإلا أدخلت شيئا من النجس داخل جسمك لا علاقة لها بالوضوء. هل يجوز لك أن تصلي بالحالة هذه أو لا مسألة أخرى. فإحنا نتحدث الآن كل من صب حديثنا عن قضية الوضوء مش عن قضية إدخال نجاسة في الجسم أو غيرها. نعم و لا 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 قضية ما لهمش علاقة ببعضهم، الصلاة بروحها وقضية الوضوء بروحها. نعم ما لهمش علاقة ببعضهم. ايوه او تخبط الجنون. انما وجب الوضوء منه والذي قبله لانه لما وجب بالنوم مع كونه أخف حالا من هذه الثلاثة لأنه يزول بيسير الانتباه كان وجوبه بهذه الأمور أولى لأنها أدخل في استتار العقل والتمييز. نعم تأثيرها أكبر من قضية النوم، ولما قلنا النوم ينقض الوضوء لأنه من أسباب الأحداث يعني كانت هذه الأمور تنقضه أولى. نعم بالأولوية. تنبيهان. الأول ظاهر كلامه أن زوال العقل بغير هذه الأربعة لا يوجب الوضوء، هذا سؤال آخر. إذا زال العقل بغير نوم وبغير سكر وبغير إغماء وبغير جنون هل ينتقض الوضوء ولا لا؟ والله لابد أن يزول العقل إحدى هذه الأربعة. نعم، قال ظاهر كلامه أنه إن زال عقله بغير هذه التي ذكرها لا ينتقض وضوءه، هذا ظاهر كلامه. نعم، قال وهو كذلك عند ابن القاسم. ابن القاسم عنده إذا استتر العقل بغير هذه الثلاثة فإنه غير مؤثر في قضية الوضوء. توجيه نعم، هو بدو عليها هل بحجت ربما. فهو كذلك عند ابن القاسم. الثاني هذا التنبيه الآخر تركه خلاص. مسألة استثار العقل بغير هذه الأمور الأربعة عنا يعني كان الأولون يتحدثون عن قضية من فقد عقله في مسألة التأمل، يعني قاعد يتأمل في مخلوقات الله وكذا فأثر عليه ذلك فصارت له نوع من الغفلة الطويلة الثقيلة التي غاب فيها عقله حتى لا يشعر بأنه في البيئة الفلانية ومع فلان. هل هذا مؤثر في قضية الوضوء؟ والله هذا نقول له لا زال عقلك بغير هذه الأربعة فلا حرج عليك. والمتصوفة يدخلون شيئا آخر وهو من غاب في حب الله سبحانه وتعالى، فأيضا يتحدثون عنها في هذا الموقع. وعندنا الآن من الأمور المستحدثة في قضية البنج بالفعل يعني. نعم، وهذا من رحمة الله بخلقه اكتشاف البنج، وإلا كان الأولون يتحملون العمليات الجراحية بدون هذه المادة. نعم، تنبيهان. الأول قلنا أن ظاهر كلام أن زوال العقل بغير هذه الأربعة لا ينقض الوضوء، وقلنا هذا رأي ابن القاسم. التنبيه الثاني، المشهور أن فقدان العقل لا ينقض الطهارة الكبرى، هذه حكينا عليها. ثم تحدث عن السبب الثاني. الأول شو السبب الأول؟ استتار العقل. نعم، السبب الثاني أشار إليه بقوله ويجب الوضوء من الملامسة، والملامسة كما شرحها الشارح هي ما دون الجماع على ما فسر به جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وأصحابه قوله تعالى أو لامستم النساء. قالوا مش مقصود بها الجماع، ملامسة العادية المعروفة. نعم، وصول البشرة البشرة. قال ويجب الوضوء من الملامسة للذة، قيد الملامسة هذه التي جعلها من نواقض الوضوء قيدها بقضية لأجل اللذة، يعني كأنه يقول صاحب الملامسة يقصد اللذة. وهذه حوصلة مذهب مالك في المسألة واضحة، أما اللمس هذا أمتى ينقض الوضوء؟ إذا قصد اللذة أو وجدها، قصدها أو وجدها، واحدة منهن كافية. إن قصد اللذة حتى ولو لم يجدها فإن وضوءه ينقض. نعم، مجرد ما يقصد، إذن كويس يقصد اللذة وبالفعل حصلت الملامسة، مش يقصد ما المسش، إذن الملامسة هذه تنقض الوضوء إذا قصد اللامس اللذة أو وجدها. هو لما المس لا 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 لم يقصد اللذة في حالة اللمس، لكنه عند الملامسة وجد اللذة فينقض وضوءه. إذن قصد أو وجد، وكانوا قصد ووجد من بعد أولى بطبيعة الحال إذا استمع. نعم، ويجب الوضوء من الملامسة وهي دون الجماع على ما فسر به جماعة الصحابة والتابعين ومالك وأصحابه قوله تعالى ولامستم النساء. لأجل قصد اللذة. قال الشارح وجدها أولى، أو لوجود اللذة، قلنا عليها حتى من غير قصد. ما زاد الشارح بيانا للأمر فقال كان اللامس رجلا أو امرأة، كان الملموس ظفرا أو شعرا، كانت الملامسة على ثوب أو على غير ثوب على قول ابن القاسم، وأبقاه بعضهم على ظاهره. والمالكية تشدد في هذا الأمر تشددا كبير أخذا للاحتياط، مع أن عادة المالكية مسألة مراعاة الحيطة، أخذ بالحيطة، حتى إنهم في مسألة الشك كما تعلمون من تيقن طهارته وشك في الحدث أنهم تنتقد الطهارة متاعه، بينما المذاهب الأخرى أنهم ما زال على يقينه، لكن المالكية أخذوا بالحيطة، خايفين تخش على الصلاة وأنت نعم وأنت غير جاهز من بذلك. فإذا المالكية في قضية الشك هذه نعم عندهم تنقض الوضوء، إذا تأكد إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة تنقض الطهارة تنقض، وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بعدها كذلك ينقض. نعم، أما أخذ الحيطة من تركين كلها من الجهات جميعها. قلنا أخذهم الحيطة جعل يقولون سواء كان الملموس ظفرا، ولأن الظفر أولا اتصاله بالجسم، ثانيا عندهم هذه من الأمور التي تدخلها الحياة بدليل النمو، ظفرا أو شعرا، كانت الملامسة على ثوب أو على غير ثوب، كان على غير ثوب هذه واضحة، وعلى الثوب يعني بعض العلماء قسم الثوب إلى قسمين إلى خفيف وكثيف، بعضهم قال ولو كثيفا، وبعضهم قال إن كان الثوب كثيفا فلا ينتقض الوضوء، أو على غير ثوب على قول ابن القاسم، وأبقاه بعضهم على ظاهره، أي سوسوى كيف كان كثيف كيف كان خفيف، أي ثوب ما يعتبرش حاجز. لكن لا أعرف، لكن الثوب هذا إذا كان الكثافة متاعك كبيرة جدا، الكثافة هي أنواع، مرات تكون كثافة شبيهة بالخفة أو غير أكثر منها شوية، ومرات يكون الكثافة يعني كبيرة جدا لدرجة أنك ما تحسش ببشرة اللامس ولا يحس ببشرة الملموس. لكن يبدو والله أعلم اللي أخذ الحيطة زي ابن القاسم ورأى أن الثوب لا يعتبر حاجزا ولو كان كثيفا، كأن أدخل مسألة رهي القصب، لأن فيها تحفيز حتى ولو كان الثوب كثيفا، من اللي مد إيده صاحبه والله غير من أعضاء الجسم إلى آخره، حتى ولو وقعت على الثوب الكثيف فإن القصد متوفر، بالضبط متوفر. نعم، فكأن هذه اللي خلت طالما هم قالوا حتى اللمس اللي هو البشرة على البشرة المنظور إليه هو قضية القصد مش الوجود، حتى ولو لم تجد لذة فإن وضوعك ينتقض، فإذا القصد عندهم مهم كأنه هو المنظور إليه. وكان هي لقضية اللبع هي المقصودة لكان باب أولى لما يكون اللمس من على ثوب كثيف. وقيد ابن ناجي كلام الشيخ إذا كان اللامس رجلا بما إذا كان الملموس ممن يلتذ بلمسه عادة. هذا قال احترازا من الصغيرة لأنه لا يلتذ بلمسها عادة، وكذا المحرم لقيام المانع العادي. هذا كلام ابن ناجي، قيد ابن ناجي كلام ابن أبي زيد بما إذا كان اللامس رجلا لابد أن يكون الملموس ممن يلتذ به عادة. وضرب المثال احتراز الكلام هذا احتراز من الصغيرة فإنها لا يلتذ بها عادة. كلمة عادة هذه مهمة، مش قضية عادة اللامس، وإنما عادة الناس بصورة عامة. فالعادة يعني أي عمر يلتذ به، فهذه المسألة ترجع إلى عادة الناس. نعم، والحيطة دائما واجبة احترازا من الصغيرة التي لا يلتذ بلمسها عادة. والصغيرة التي لا يلتذ بلمسها الفقهاء يعني شرحوها فهمون، قالوا هي غير المطيقة التي لا تطيق الجماع. وكذا إذن احترازا من الصغيرة هذه حتى لو لا لمسها الرجل لا يؤثر هذا اللمس، قلنا هذه غير مطيقة للجماع، يعني انت الأربع سنوات ثلاث سنوات كذا. وكذا المحرم، لأن المحرم العادة أن لا يلتذ به، هذا السبب، ما هذا لا يلتذ به. وقد يوجد من يلتذ بالمحرم، نعم بعض الفساق يلتذون حتى بالمحرم، لكن الشارع دائما ينظر إلى قضية الغالب، الغالب كالمحقق، دائما النظر قضية الغالب فيه. والغالب كما يذكر الفقهاء أن الخمر يسكر، ولكن مش كل الناس دائما ندعو فيها، حتى في بعض الناس شربت حتى برميل ما تسكرش، لكن النظر دائما لقضية الغالب. فالغالب أن المحرم لا تميل إليه النفس، ولكن يوجد من الفسقة من يلتذ بالمحارم بطبيعة الحال. ولذلك يعجبني قول للأحناف، الأحناف في 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 مسألة الخلوة ومع المحارم وغيرها والتفريق بين المحارم من الصهر ومن النسب إلى آخره، يأخذ في الحيطة. قالوا لذلك يحرم اختلاء الإنسان ب يعني زوجة امرأته، أم زوجته يحرم الاختلاء بأم زوجته إذا كانت صغيرة. وهذه مسألة مهمة، يعني إذا ما يتسهلوش فيها الناس يقول لك والله هذه محرم، وبعض الناس يتوسعوا حتى المحارم لعدم معرفتهم به من هم المحارم، فكثير من الناس يظنوا أن أخت الزوجة محرم. أيوه هذه صايرة، حتى الصير والله قال لك يعني أخت المرأة عندي تحتي يعني زوجتي، وبالتالي ما فيش إشكال. لا هذه ليست محرمة، كونها محرم الزواج بها هذه مسألة أخرى. كل النساء محرمات ما لم تعقد عليهن، والمحصنات اللي متزوجات يمتنع حتى العقد عليهن، هذه قضية معروفة. لكن أخت الزوجة ليست محرما. وكذا المحرم لقيام المانع العادي، عادة المسألة لا تميل لمحارمها، معروفة. وقال الفاتهاني أحد شراح الرسالة: هذا كله في اللامس، التفاصيل اللي مرت بنا في اللامس، يعني إن قصد أو وجد، أو قصد أو وجد من باب أولى. كأن واحد قال لما الملموس شنو الحكم متاعه؟ قال: هذا كله في اللامس، وأما الملموس فإن بلغ، أي واصل حد البلوغ، فإن بلغ والتذع من هذه اللمسة يتوضأ، فإن بلغ والتذع توضأ، وإلا فلا شيء عليه ما لم يقصد اللذة فيصير لامسا. إذن هذه المسألة، الملموس اللي وقع عليه اللمس إذا كان هو شعر بلذة خلاص حتى هو طهر انتقضت، أو هو قصد اللذة أصلا من لامسه فصار بعد ذلك لامسا لا ملموسا، فينطبق عليه القول السابق وهو أن وضوءه انتقض. قال الشيخ: والمباشرة بالجسد للذة، هذه قالها من قبل، ولذلك قال شرح حشو أي تكرار، أما فهمناها من الأول، لكنه رتب عليه أمرا آخر على هذه الجملة. قال: والقبلة للذة، أي وكذلك يجب الوضوء من القبلة بضم القاف بمعنى التقبيل. القبلة للذة ظاهره سواء كانت على الفم، على الفم أو غيره، وأنه يعتبر قصد اللذة، وهو كذلك على أحد القولين. هي مسألة القبلة يعني عند المالكية إذا كانت على الفم، قبلة على الفم فهي تنقض مطلقا، قصد أو لم يقصد، وجد أو لم يجد، ولكن كان هي على بقية الجسم نرجع إلى مسألة الملامسة، أحكام الملامسة. واستثنوا من ذلك طبيعة الحال القبلة لرحمة وداع وكذا، فهذه لا تدخل معنا في المسألة هذه. نعم، فإذا حدثت لمحرم وكانت لوداع أو لكذا أو لرحمة حتى ولو كانت تشتهى عادة لا تدخل معنا في هذه المسألة. نعم، لكن هذه احنا بغير قصد ولا وجود نحكو عليها. نعم، أما القصد الوجود فهو معنا دائما، احنا نحكو على القبلة العادية إذا كانت في أجنبية، إذا كانت لأجنبية تنقض مطلقا، قصد أو لم يقصد، وجد أو لم يجد، إذا كانت على الفم خلاص ما أسمي، وإذا كانت على غير الفم نطبق عليها أحكام الملامسة. الأجنبية معناها غير المحرم، تصير وامرأة يعني طالب ولا طالبة لا أعرف نسيت في الجامعة تحكى لقضية الأجنبية فكان ظنها ألمانية أو إنجليزية، قال الحمد لله يعني نعم مع الناس يعني عيال أخوها وكذا، قال ليست الألمانية وكذا، فظن الأجنبية هي غير هي غير مسلمة. والمشهور أن القبلة على الفم تنقض مطلقا. ليه؟ لما؟ لأنها مظنة اللذة غالبا ما لم تكن قرينة صارفة للذة كقبلة صغيرة على قصد الرحمة أو ذات محرم على سبيل الوداع أو المودة، وأن القبلة على غير الفم لا تنقض إلا بقصد اللذة أو وجودها. والسبب الثالث نبه عليه بقوله ومن مس الذكر، وهي مسألة خلافية بين المذاهب. مالكية عندهم مس الذكر ينقض الوضوء، لكن عندهم بشرط أن يكون بباطن الكف نعم، أو باطن الأصابع أو بجوانبها، فهذه التي تنقض الوضوء. أما ببقية أجزاء الجسم فلا تنقض. نعم، وبعض المذاهب عندهم ما ينقضش بكل مس الذكر، ويستدل بأثر هل هو إلا بضعة منك. ومن مس الذكر أي ويجب الوضوء من مس الذكر على المشهور لما في الموطأ وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وأما حديث هل هو إلا بضعة منك فضعيف متكلم فيه، وظاهر كلام الشيخ أن مس الذكر ينقض مطلقا، يعني مس ذكر نفسه المتصل أو غيره. والمشهور أن مسه لا ينقض إلا إذا مس ذكر نفسه المتصل. أما إذا كان الذكر يعني مقطوع طبيعة الحال ليس له هذا الحكم. المشهور أن مسه لا ينقض إلا إذا مس ذكر نفسه المتصل، وظاهره أيضا مسه عمدا أو سهوا، هذا رأي المالكية، حتى ولو كان خطأ بحق حاجة والله غيرها مس ذكر كذلك ينقض الوضوء نعم، إذا كان بباطن الكف أو الأصابع أو جانبهما. سواء قلنا وظاهره أيضا مسه عمدا أو سهوا من الكمرة أو غيرها التذ أم لا، وهو كذلك زي القبلة على الفم، وهو كذلك على المشهور. وظاهره أيضا مسه بأي عضو كان، وهو مذهب العراقيين. والمشهور أنه لا ينقض إلا إذا مسه بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجانبهما كما ذكرنا سابقا، ولو بأصبع زائدة مساوية للأصابع في التصرف الإحساسي. يعني هذا سؤال آخر، إذا كان هذا المس ذكر لمسه بأصبع أخرى زائدة على الخمسة، قال كذلك ينقض الوضوء تعالى، لكن بشرط أن تكون متصرفة، يعني ما هيش كلحمة ميتة. نعم متصرفة كبقية الأصابع، فلا يهمنا إن كانت أصبعا واحدة زائدة أو أكثر، فإن نقض الوضوء يكون بها. في التصرف والإحساس، وظاهره أيضا أن مس الخنثى ذكره ينقض مطلقا. والذي في المختصر إن كان مشكلا نقض، وإن كان غير مشكل اعتبر في حقه ما حكم له به. هذه مسألة الخنثى مسألة طويلة عريضة، يعني هي الخنثى يعني بعض العلماء أنكرها نهاية، قال لا وجود لهذه الخنثى في الخلق، وبعضهم قالوا هذه مكابرة لأن في الواقع وجدت. وأيما كان الأمر فهو الخنثى عبارة عن من له آلة ذكر وآلة أنثى، لكن إن تبين بعد ذلك بعد عمر ما أنه أنثى فله حكمها، وإن تبين أنه ذكر فله حكمه، لكن إن بقي على ذلك حكمه خاص كما ذكرنا. وقد تحدث عنه الفقهاء في مسألة الصلاة، مسألة اللباس، مسألة الزواج، مسألة الميراث كذلك. نعم، و وإن كان غير مشكل اعتبر في حقهما حكم له بمعروف، كانوا أنثى ذكر ذكر. وظاهر كلامه أيضا أنه ينقض إذا مسهم من فوق حائل، هذا الذكر رجعنا من فوق حائل مطلقة يعني كثيف والله خفيف. وفيه تفصيل وهو إن كان كثيفا فلا نقضى قولا واحدا، وإن كان خفيفا فروايتان أشهرهما عدم النقض. إن كان كثيفا فلا نقضى قولا واحدا، وإن كان خفيفا فروايتان أشهرهما عدم النقض. إذن لا ينقض من فوق حائل سواء كان خفيفا أو كثيفا، لكن الخفيف على المشهور والكثيف قولا واحدا. وظاهره أن مس الدبر والأنثيين لا ينقض، هذا ثبت نعم، وهو كذلك على المشهور. قال: ولما كان الخلاف في مس المرأة فرجها أقوى من الخلاف في مس الرجل ذكره، نبه على ذلك بقوله: واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك. وهذا نرجئه إلى درس قادم بعون الله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.